الاستاذ ابن تيميه رحمه الله فصل في الجمع بين علوم الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرنا عن ايمان الله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه.
هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هنا لا بد أن نعتقد مسألة مهمة، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا يمكن التعارض بين كلام الله عز وجل. الذي أخبر بالعلو هو الله سبحانه وتعالى، الذي أخبر أنه فوق العرش هو الله جل جلاله، الذي أخبر أنه سبحانه مع عباده هو الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد للمسلم أن يعتقد أنه لا يجوز أن يعتقد التعارض. تأملوا معي الآن أن هناك من أهل البدع من نفى المعية ومن نفى القرب ونفى علمه وإحاطته بالأشياء، وزعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهناك من أهل البدع من نفى العلو. لماذا أحدهم أثبت هذا والآخر أثبت هذا؟ لظنهم التعارض. أما المسلم المؤمن الذي آمن بقوله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعلم علم اليقين أنه لا تعارض بين كلام رب العالمين، أليس كذلك؟ إذن لما أثبت أنه فوق العرش وأنه مع الخلق، لا بد أن تجزم أنه لا تعارض. نثبت الأمرين معا، لكن كيف نفهم ذلك؟ وفق فهم سلفنا الصالح. كيف فهموا نفى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سبحانه مع أينما كانوا يعلم ما هم عملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير.
تأملوا، في آية واحدة جمع بين الصفتين معا، استوى على العرش وهو معك، في آية واحدة. هل يعقل أن يكون هذين الأمرين متناقضين؟ هل يعقل أن يكون هذين الأمرين متناقضين؟ ما يمكن. إذن دل على أن هذا حق وهذا حق، لكن نفهم على مراد الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما أقر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك مع الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم، يصان عن الظنون الكاذبة. فالله عز وجل مع الخلق هذه ربوبية، وهو جل وعلا فوق العرش هذه متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين كونه جل وعلا بذاته على العرش وكونه جل وعلا مع الخلق، فهو سبحانه محيط بهم، عالم بهم، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، يراهم وينظر إليهم ويبصرهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى.
عندنا عبارات غير موجودة عندك، انت اقرأ من النسخة، اقرأ النسخة اللي عندنا يا شيخ، اخذ النسخة هذه وقرأ. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. طيب ما هي هذه الظنون الكاذبة؟ صفحة 67 أورد الشيخ الإسلام رحمه الله الظنون الكاذبة، ذكر له مثال مما سبق، مثل أن يظن أن معيته يعني أنه مختلط بخلقه، هذه من الظنون الكاذبة، ما فهم السلف هذا المعنى. أو يظن كما يقول هنا رحمه الله، مثلا يظن أن ظاهر قوله في السماء، أيوة اقرأ 67.
قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولا يوصل عن الذنوب الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تقله.
يعني القول بأن الله معنا يلزم من المخالطة، هذا كلام من الظنون الكاذبة. ها؟ وقول بأنه في السماء يعني أن السماء تقله أو تظله، هذه من الظنون الكاذبة. فيحذر المسلم من الظنون الكاذبة. ومما يدلك على ذلك أن السلف لم يفهموا هذا المعنى. وهذا نعم.
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، إن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
إذا كان الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض، إذن السماء لا تظله ولا تقله، وليس هو بحاجة لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. وإذا كان الله عز وجل العلي الأعلى فلا يكون في شيء من مخلوقاته المحدثة. نعم.
قال رحمه الله فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جاء عن يديك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفع صلاة منك أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم تدعون صوما ولا غائبا إن لتدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في كتاب السنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو وفضيلته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعمته، وهو عليم في ذنوبه قريب في علوه.
هذه من لا بد أن تعتقد أن هذه من خصائص رب العالمين جل وعلا، لا يمكن لمخلوق أن يكون هكذا. الله جل في علاه هو العلي الأعلى، وهو سبحانه قريب من خلقه، لا يجوز أن يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء لا في نعوته ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه.
قال رحمه الله فصلا، ومن الإيمان بالله وكفره الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا إليه يعود، وإن الله تكلم به حقيقة.
القرآن كلام الله جل في علاه، هذه الإضافة أيها الإخوة إضافة الصفة إلى الموصوف. الإضافة إلى الله مر معنا أنه كم قسم، ما ذكرنا؟ طيب نذكره الآن. الإضافة إلى الله منقسمة إلى قسمين، إما أن يضاف إلى الله شيء له ذات تشير إليه، مثل رسول الله، عبد الله، بيت الله، فأنت تعلم علم اليقين أن هذه إضافة المخلوق إلى الخالق، هذا النوع الأول، أن يضاف إلى الله شيء له ذات حقيقة يمكن الإشارة إليها، تقول محمد رسول الله، طيب تشير إليه تقول هو هذا محمد، تقول السماء بناء الله وأنت تشير للسماء. إذن كل ما له ذات مستقلة أشرت إليه ثم أضيف إلى الله فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه. طيب ما لا يمكن أن يقوم، ما لا يمكن أن يقوم بنفسه وأضيف إلى الله؟ العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام، هذه لا تقوم بذواتها، اليد، الوجه، فأنت تعلم علم اليقين أنه لما يقول الله بيدي أضاف إلى نفسه أنها إضافة صفة إلى الموصوف. لما قال علم الله وعلم الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، وجه الله، هذه لا تقوم بنفسها، فأنت تعلم أن هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يأتي عندنا شيء أو شيئين انتبه لهما. الأول إضافة الروح إلى الله. الروح لما قال الله عز وجل عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الآن الروح المنفوخة قائمة بمن؟ بآدم، إذن هي مخلوقة. ولذلك نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن الأرواح مخلوقة. لما قال الله عن موسى عن عيسى وروح منه، الآن الروح قائمة بذات من؟ عيسى. علمنا أن هذه المقصود الروح المخلوق، لأنها قائمة في المخلوق. انتبه، هذا التنبيه الأول، أن هناك أشياء قد تضاف إلى الله عز وجل وهي قائمة بالذوات التي نشير إليها، فهي من باب الأول، من الباب إيش؟ الأول، الذي هو إضافة المخلوق إلى الخالق. الثاني، التنبيه الثاني، أن يضاف المصدر إلى الله. المصدر إذا أضيف إلى الله، قد مر معنا أن المصدر قد يراد به الفعل وقد يراد به المفعول، قد يراد به ماذا؟ الفعل، وقد يراد به المفعول. فإن أريد به الفعل فهذا من باب إضافة الصفة الثانية، وإن أريد به المفعول فهذا من باب إضافة المخلوق، هذا الأول. مثال ذلك، تأمل كلمة الأمر، أمر يأمر، ما هو المصدر؟ أمرا، أمر يأمر أمرا. إذا أضاف الله المصدر إلى نفسه الآن، فأنت تنظر، قد يكون المراد منه فعل الله، فيكون المقصود بالأمر قوله كن، فإذا هي إضافة الصفة إلى الموصوف. وتنظر إلى الكلمة الأمر المضافة إلى الله، قد يكون المقصود بكلمة الأمر المأمور، وهي مخلوقة. فلما قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مقدور الله واقعا عيانا، فالآن الكلام على المقدور، فصار من أي أنواع الإضافة؟ من الأول. ولما قال الله عز وجل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله، إذن أمر الله يعني قوله افعل لا تفعل، وهذا لا شك أنه من صفة إضافة الصفة إلى الموصوف. نفس الشيء الرحمة، رحم يرحم، ما هو المصدر؟ رحما ورحمة. طيب الرحمة إذا أضيفت إلى الله، إذا أضيفت الرحمة إلى الله فأنت تنظر للسياق، هل المقصود به الفعل؟ فهنا أنت تعلم أن المقصود إضافة الصفة إلى الموصوف. وإذا نظرت في موضع آخر فوجدت أن المضاف إلى الله المقصود به المفعول، فهنا إضافة المخلوق إلى الخالق. فإذا هذه أنواع الإضافة، وهنا الكلام يضاف إلى الله، كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأن صفات المخلوق مخلوقة، وصفات الخالق لا يكون مخلوقة. لأن صفات الخالق لو كانت مخلوقة للزم من ذلك أنه كان ناقصا فكمل بالصفة، وهذا مناف لمعنى الغني. الغني هو الله سبحانه وتعالى، له الغنى المطلق، لا يمكن أن يحتاج إلى شيء يكمله، لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد. وهذا معنى من معاني الصمدية، من معاني الغنى في الرب جل وعلا. فصفاته، جاء رجل الإمام أحمد فقال إن في نفسي من الكلام شيء من القرآن، فقال له الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال نعم. قال وكلامه؟ قال لا يكون إلا مخلوقا. قال الله مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوق، بس كلمتين انتهت القضية لمن سلمت فطرته. الآن نضرب مثال آخر، أنت ماذا تعتقد؟ أنت مخلوق. طيب ويدك؟ قطعا، الله جل وعلا ليس مخلوقا، إذن يده لا تكون مخلوقة. بس باب الصفات مبني على الذات، كل ما يقال في الذات يقال في الصفة. أنت مخلوق، انتبه، أنت مخلوق. طيب وسمعك؟ مخلوق. الله جل وعلا ليس مخلوق، إذن سمعه لا يكون مخلوقا. المسألة واضحة. لذلك قال كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ قولا، الله هو الذي تكلم بالقرآن، منه بدأ قولا وابتداء وإنشاء، فالله تكلم بالقرآن. وإن نقل إلينا كلام موسى أو كلام قومي أو كلام فرعون أو كلام غيره، فالله هو الذي قاله لنا بلغتنا. فالكلام لفظا كلام الله عز وجل، وإن كان المعنى منقول من قصة موسى أو قصة الخضر أو قصة كذا أو قصة كذا، الكلام كلام الله هو الذي قاله. لذلك قال منه بدأ، يعني قولا ولفظا، وإليه يعود، لأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله إليه يعود، لا يعود إلى غيره. لا يجوز أن نقول هذا كلام كذا وكذا، لا، هذا كلام الله، إليه يعود حكما فيرفع في آخر الزمان كما جاء في كلام السلف. إذن إليه يعود، يعني هو الذي قاله، فإليه يعود كلام، الكلام يعود إلى قائله، وإليه يعود حكما فيرفع القرآن في آخر الزمان من السطور ومن الصدور. القرآن يرفع من إيش؟ من السطور ومن الصدور. يصبح الرجل حافظا للقرآن فلا يجد شيئا من كلام الله، يفتحون المصاحف لا يجدون فيها إلا أوراقا بيضاء أبدا، كما قال ابن مسعود، وإن الله تكلم به حقيقة. ومعنى حقيقة يعني ما هو مجاز، حقيقة يعني حروف وكلمات وصوت. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأن ما تكلم عن كلام الله
عبارة عن، نعم، هذا من القول بأن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مو كلام الله حقيقة، هذا ما كان يعرف أصلا غيره، هذا هو المعروف. حتى إن المشركين كانوا يقولون هذا كلام محمد، لما قال المشركون هذا كلام محمد، يعني هذا كلام مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. ولذلك ماذا قال فيلسوف قريش الذي اقتدى به فلاسفة الهند والسند واليونان من المنتسبين للإسلام، اقتدوا بقولي، ماذا قال فيلسوف قريش؟ قال إن هذا إلا قول البشر. فماذا قال الله في مقابل قوله إن هذا إلا قول البشر؟ سأصليه سقر. لذلك قال الإمام الطحاوي فلما توعد الله من قال إن هذا إلا قول البشر بسقر علمنا أنه قول رب البشر وليس قول البشر. لذلك هذه المسألة مهمة، القرآن المنزل كلام الله عز وجل حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يجي بعض الناس يقول لا الله يتكلم، مثل قول الشاعر يقول الله يتكلم. طيب ماشي، آمنا الله يتكلم، نؤمن بهذا قطعا، لكن أين كلامه؟ أرونا أين كلامه. قال كلامه لا يسمع، لا يسمع، طيب، ولا يرى، قال ولا يقرأ، ولا يحفظ، ولا يحفظ، ولا يفهم، ولا يفهم. إيش الكلام هذا؟ كيف يكون كلام لا يسمع، لا يقرأ، لا يحفظ، لا يمكن أن إنسان يدركه، كيف يكون كلام؟ قالوا كلام نفسي. والله غريب يا أخي، تدرون ليش غريب؟ لن تجد في أي كتاب من كتب الأشاعرة أنهم يثبتون لله نفسا، والله الذي لا إله إلا هو، كتب الأشاعرة من أولها إلى آخرها، من عند أبي المعالي الجويني وأبي الطيب إلى يومنا هذا، لا يوجد كتاب أشعري واحد يثبت أن لله نفسا، ثم يقولون القرآن كلام الله نفسي. عجيب والله يا أخوان، مو تناقض هذا؟ لذلك تناقض دائما وأبدا من صفات أهل البدع. إذا قال لك الأشعري القرآن الله يتكلم بكلام نفسي، قل له مباشرة هل تثبت لله نفسا؟ يقول لا. خلاص، إذا أنت ما تثبت لله كلام، ليش تفر وتدور وتلف؟ ابن رشد في مناهج الأدلة تبين له هذا القول، فماذا قال لهم؟ قال كان المسلمون يقولون القرآن كلام الله، فجاءت المعتزلة وقالوا إنه مخلوق، ثم جئتم أنتم وجئت قلتم قولا ثالثا لا حقيقة له إلا اللف والدوران. القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كيف تقول أن الله يتكلم بكلام نفسه؟ طيب والقرآن، من الذي كلم موسى؟ اضطربوا، قال لي كلم موسى جبريل. جبريل شلون يقول لموسى إنني أنا الله؟ بالله عليكم فهمونا، احنا اعتبرونا احنا ما نفهم، فهمونا كيف ملك يقول لموسى إنني أنا الله؟ فهمونا. عبد الله بن مبارك المروزي إمام خراسان ماذا قال لما سمع هذا الكلام من جهم بن صفوان الترمذي؟ قال إن هؤلاء زنادقة، والله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام هؤلاء، كيف تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ كيف؟ ما يمكن يا أخوان. هم ماذا قالوا؟ قالوا إنه الكلام الله هذا حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. من الذي حكى عن الله؟ من الذي عبر عن الله؟ لا يحتاج إلى الحكاية إلا من لا يستطيع إيصال الكلام إليك فهو يحكيه عنه. أنت قد تسمع إنسان يتكلم أنت ما تسمعه، فأنت تقول إيش قال الأستاذ؟ إيش قال الشيخ؟ أنت ما سمعته، فهو يحكي كلامه لك. لماذا حكى كلامه إليك؟ لأنه لم يستطيع إيصاله إليك، فأنت احتجت إلى من يحكيه عنه، صح ولا لا؟ طيب يقول عبارة عن كلام الله، من الذي عبر عن الله؟ ومن الذي يحتاج إلى من يعبر عنه؟ الأخرس. أنت تجد إنسان ما يستطيع يحسن عبارة، طفل صغير مثلا يتمتم بكلمات الأم تفهم والأب لا يفهم، فالأب يقول لي 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 للأم ماذا قال؟ وش قال؟ لأن هي تفهم فهي تعبر عنه وهو لا يفهم، صح ولا لا؟ هذا كلام خطير يا أخو. القرآن كلام الله حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قرأ الناس أو كتبوه بذلك المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما هو حقيقة إلى من قال مبتدئا لا إلى من قال مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله حروفا دون المعاني والمعاني دون الحروف.
هذه مسألة مهمة. القرآن كما قال الإمام أحمد: حيثما تصرف فهو كلام الله، حيثما تصرف. كتبناه في المصاحف، القرآن كلام الله. قرأناه، القرآن كلام الله. كتبناه، القرآن كلام الله. سمعناه، القرآن كلام الله. لا يرد الخطأ على كلام الله، إنما يرد الخطأ على فعل العبد، فيخطئ الكاتب في كتابته، ويخطئ القارئ في قراءته، ويخطئ الحافظ في حفظه، ويخطئ السامع في سمعه. أما كلام الله لا يتغير، القرآن كلام الله حيثما تصرف. ولذلك قال: لم يخرج كونه في المصاحف كونه كلام الله عز وجل. ومثال ذلك كما ذكرت لكم، لو أن إنسان حكى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صرخ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، همس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هلا قرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يخرج الكلام عن كونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لو سمعنا أي إنسان، انتبه الآن، لو سمعنا أي إنسان فقلنا له: من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة، إيش تقولون أنتم؟ شلون موسى؟ موسى هو اللي وصلنا الكلام الآن؟ من اللي بلغنا بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ صحابة. والصحابة قالوا لمن؟ والتابعين قالوا لمن؟ والتابع التابعين قالوا لمن؟ حتى دوين فيه الكتب بعدما كان مسموعا محفوظا منقولا شفاهة وسماعا أصبح مكتوبا مقروءا أيضا، ثم نحن نقرأه ونهمسه ونحفظه ونقوله هو كلام موسى. هذا كلام واضح. فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. هو كلام الله حروفه ومعاني دبه. لما نقول الحمد اشتمل هذا الكلام على حرف وعلى معنى، فالقرآن حرف ومعنى، ليس حرف أجوف لا معنى له، وليس معنى لا حرف له، بل القرآن كلام الله حرفا ومعنى، حرفا ومعنى. لذلك فرق، انتبه الآن، هل نحن نقول عن التفسير أنه كلام الله ولا نقول هذا تفسير لكلام الله؟ انتبه، فرق عظيم ترى. لذلك من الخطأ الشنيع أن نقول عن تراجم باللغات الإنجليزية والفرنسية والأردية والفارسية، من الخطأ الشنيع أن تقول القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، هذا خطأ. لا يمكن أن تجعل القرآن باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو الفرنسية أو الأردية. ماذا تقول إذن؟ تقول تفسير معاني كلام الله عز وجل باللغة الفارسية. هذا فرق عظيم. أما القرآن حرفا ومعنى هو كلام الله عز وجل. لأن بعض الناس ماذا قالوا؟ قالوا الحروف كلام الله. طيب جوفاء ما لها معاني؟ بعض الناس قالوا المعنى كلام الله والحرف حرف المخلوق. هذا كلام غلط. نعم، والتفصيل كما ذكرت لكم موجود في رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرنا عن الإيمان به والكتب والملائكة به والرسل الإيمان بأن المؤمنين الجرار له يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما رأنا الشمس صفرة ليس دونها سحاب، وكما رأنا القمر ليلة الذي لا يظلمون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة، كما رأناه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
هذه الرؤية ثابتة للمؤمنين بالإجماع، وإنما وجد النزاع بعد حينما نشأ المعتزلة في أواخر القرن الثاني الهجري، أما قبل ذلك ما كان في نزاع أصلا. أي نعم اختلف السلف هل المنافقون يرون الله أو لا يرون الله، هذا وقع الخلاف فيه. كونهم اختلفوا في رؤية المنافقين للرب عز وجل هذا في حد ذاته دليل على ماذا؟ أن الرؤية ثابتة. ولا ليش يختلفون؟ الرؤية ثابتة للمؤمنين، اختلفوا في رؤية المنافقين. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وفي الآية الأخرى ولا يكلمهم الله. يقول ولا يكلم الله، ما يكلمهم. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الله لا ينظر إليهم وهم لا ينظرون إلى الله، وهذا في وقت دون وقت طبعا. نعم، فالرؤية ثابتة بأحاديث متواترة. نعم.
قال رحمه الله فصل: وما إنا باليوم الآخر إنا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنا يكون بعد الموت، فإن مكتب القبر بعذاب القبر ونعيم.
طبعا الشيخ رحمه الله انتهى من مسألة الإيمان بالله، وبدأ الآن يذكر مسألة الإيمان باليوم الآخر، وهما أعظم بابين اختلف فيها العلماء، علماء المنتسبين للإسلام، أعظم بابين اختلف فيه علماء الملة، باب الإيمان بالله باب الإيمان باليوم الآخر. وأهل السنة والجماعة مسائل الإيمان كلها الأركان الستة مسائل إجماعية عندهم، ما عندهم خلاف، لم يقع النزاع بين الصحابة في مسائل أركان الإيمان أبدا البتة، ولا في مسائل الاعتقاد. كونهم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للرب جل جلاله هذه مسألة فردية داخلة تحت مسألة إجماعية، وهي أن الله لا يرى في الأرض وأن الله يرى يوم القيامة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ليلة الإسراء ولم يروا هذه مسألة خارج النزاع. فلا بد أن نعتقد أن مسائل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر مسائل إجماعية عند أهل السنة. لكن أعظم الاختلاف بين المنتسبين للإسلام والفرق مسائل الإيمان بالله ومسائل الإيمان باليوم الآخر، أعظم الاختلاف وقع في هذا. فلذلك لما انتهى من مسألة الإيمان بالله ذكر مسألة إيش؟ الإيمان باليوم الآخر، لأن الخلاف فيه شديد لا سيما مع المعتزلة العقلانيين الذين يزعمون العقل. ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة معاني، اكتبوها مختصرة. الإيمان بالله باليوم الآخر يتضمن أربعة معاني. أولا الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، هذا واحد. الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. ثانيا الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. ثالثا الإيمان بما يكون يوم القيامة من الحساب ونشر الصحائف والميزان والصراط والشفاعات كما سيأتي تفصيله. رابعا الجنة والنار. هذه أربعة مسائل داخلة في مسألة الإيمان باليوم الآخر. نعم. رابعا الإيمان بالجنة والنار. نعم. كتبتموها الأربعة؟ نعيدها مرة ثانية. يدخل في مسألة الإيمان باليوم الآخر أربعة معاني: الإيمان بالموت وما يكون بعده من فتنة القبر ونعيمه وعذاب القبر ونعيمه. ثانيا أشراط الساعة الكبرى والصغرى، أو الصغرى والكبرى. ثالثا ما يكون يوم القيامة من نشر الصحائف والميزان والصراط والشفاعة وإلى آخره. رابعا الجنة والنار. نعم.
أحسن الله إليكم. الله فأنا فتنة، فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال رحم ربه ومدين ثم نبي، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المتوفى فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيطرب بمنزلة من حليم فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان ما صعق.
نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. طبعا الشيخ لماذا ذكر فتنة القبر؟ لأن المعتزلة يا إخواني أنكروا مسائل الإيمان باليوم الآخر رأسا على عقب جملة وتفصيل، لم يثبتوا من مسائل الإيمان باليوم الآخر إلا مشاهد القيامة المذكورة في القرآن وما والجنة والنار، على أنهم لا يعتقدون وجودهما، لا يعتقدون وجود الجنة والنار الآن، وإنما يقولون إنها تخلق بعد عياذا بالله. ولذلك الشيخ ذكر هذه المسألة العظيمة. وهنا أحب أن أنبه أن الأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية، كم فرقة؟ أعيدهم: الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية طبعا نقصد أتباع أبي الحسن في طور الثاني أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم ونسب إليهم التشبيه. هؤلاء الأصناف الأربعة أقوالهم في مسائل الإيمان باليوم الآخر موافقة لقول أهل السنة. خلصنا؟ أقوالهم إيش في مسائل الإيمان باليوم الآخر موافقة لأقوال أهل السنة. ففي هذا الباب، في باب الإيمان باليوم الآخر، النزاع كله وأكبره وعظمه مع المعتزلة القدامى منهم والمعاصرين حتى اليوم. وأكبر من يمثل للمعتزلة اليوم حزب التحرير، اكتبها، أكبر من يمثل المعتزلة اليوم حزب التحرير، ومن يسمون أنفسهم اليوم بالقرآنيين، والواجب أن لا نسميهم قرآنيين وإنما نسميهم منكر القرآن والسنة أو منكر السنة على الأقل. ثالثا العلمانيين والليبراليين، هؤلاء كلهم يمثلون، وإذا شئتم تدخلون الديمقراطيين معهم بعد ما في بعض، لأن الديمقراطيين عندهم الدين عقل، كل من قال الدين هو العقل هذا معتزلي، خذوها قاعدة. لأن المعتزلة إيش أساس دينهم؟ أن ما وافق العقل قبلوه، وما لم يوافق العقل من القرآن والسنة ماذا يفعلون؟ إما يردونه وإما يؤولونه. فمن قال إن الدين هو العقل وما خالف عقلي أو ما خالف فهمي فأنا أرده أو أؤوله، إذن هذا معتزل. طيب من عقلك أنت؟ عقلك أنت عقل من؟ لا يكون تحسب نفسك أنت الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا أبو حنيفة. يا مسكين وش عقلك أنت؟ عقلك أنت ما يجي عقل نملة. نعم.
أحسن الله لكم قال رحمه الله: ثم بعد هذه الكلمه اما نعيم واما عذاب الى ان تقوم القيامه الكبرى، فتعرض الارواح الى الرساله وتقوم القيامه التي اخبر الله بها في كتاب وعلى سيدنا رسوله واجمع على المسلمون.
لا شك ان بعد هذه الفتنه اما نعيم بالنسبه للمؤمنين واما عذاب، وهذا العذاب لثلاثه اصناف قطعا. الصنف الاول الكفار والمشركون، الصنف الثاني المنافقون، الصنف الثالث الفجار فساق الملة. ولكن الفجار وفساق الملة والظلمة قد يخفف عنهم العذاب في القبر، إما بدعاء المؤمنين له أو بصدقاتهم له أو بأي وسيلة أو بأنهم قد أخذوا جزاءهم فيتوقف العذاب عنه أو يستمر معهم إلى قيام الساعة. نعم. وأما المؤمنون فإنهم في نعيم، أما الأرواح فلا ريب أنها في الجنة كما جاء في ذلك الأحاديث. وأما الأبدان فالمؤمن يقال له نم نومة العروس فينام، فإذا كان يوم القيامة يقوم يظن أنه مكث كما بين الظهر والعصر أو كما بين العصر والمغرب. وأما نسأل الله جل وإياكم منهم. وأما الكفار والمنافقون والمرتابون والأهل الفجور عياذا بالله فهم يقولون: لا ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. هذا أكبر دليل من القرآن على وجود القبر. هم يقولون: طيب يا أخي حنا ما نحس، حنا ما نحس. يا أخوة والله يا أخي هؤلاء يدعون العقل وهم أبعد الناس عن العقول. أنت إذا رأيت إنسان قدامك يتألم هل أنت تحس بألمه أو أنك إنما سمعت أنه يخبرك أنه يتألم؟ قولوا لي الثاني ولا الأول؟ والله لا يوجد إنسان يحس بألم الآخر، ها؟ إلا إذا وصل حبه إلى مرتبة كما يقول أصحاب الخلال أن الخليل يحس بخليلي ويمرض بمرضه ويصح بصحتي. صح ولا لا؟ معنوي لا قد يكون حقيقي، ذكر بعضهم هذا. الشاهد الآن إنسان معنا جالس ويتألم، عنده صداع في رأسه، عنده ألم في أسنانه، عنده ألم في بطنه، ما نحس فيه. كيف نعلم أن ألمه؟ يخبروني خبره أصدق ولا خبر رسول الله؟ بالله عليكم لا إله إلا وين العقول؟ يقول عندنا عقول. يا أخي أنت إذا عندك عقل كيف تصدق هذا الرجل أنه عنده ألم وهو جنبك جالس ولا تحس فيه ولا تحس فيه ولا به، ثم تنكر عذاب القبر لأنك ما تحس بآلامه ولا ترى آلامه؟ إيش الكلام الفاضي؟ وين العقول يا أخي؟ الرسول أصدق القائلين أخبرنا، الله أخبرنا، كيف تنكر خبر الله ورسوله وتصدق هذا المسكين في خبره حينما يقول لك أنا أتعلم؟ ولا كلامي غلط يا أخي؟ نعم.
قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفرة وعرضا
كل ما سيأتي الآن في باب الإيمان باليوم الآخر احفظوا أن من اللي ينكر المعتزلة الذين زعموا العقل. أما أهل السنة فيثبتون الموازين، فيثبتون الموازين وأنها ميزان حق وعدل وحقيقة. الله ليس بحاجة للموازين، وإنما يأتي بالموازين لإظهار عدله جل في علاه، وإلا فهو يعلم من الفائز من الراسب ولا لا، إنما يأتي بالموازين لإظهار عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين حقيقية. والموازين عند أهل السنة الموازين متعددة، الموازين متعددة. والذي يوزن ثلاثة أشياء: يوزن صحيفة الأعمال، ويوزن العمل نفسه، ويوزن العامل. نسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين، وأن يؤتينا وإياكم صحائفنا بأيماننا. جاء في بعض الكتب أن الكفار أو المشركين أو أهل الفسق والفجور يأخذون صحائفهم من وراء ظهرهم، لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم، فلما تكون مغلولة لعناقهم هي هكذا عياذا بالله مغلولة، فهي من وراء الظهر وهي بالشمال. أما المؤمن فالإكرام أنه يأخذ صحيفته، صحيف الأعمال بيمينه، وإذا أخذ صحيف الأعمال بيمينه يصرخ الناس في واد وهو في واد: ها هم اقرأوا كتابي فرحة. الله أكبر. صلى الله عليه وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: ويحاسب الله الخالق ويغفر بعبده المؤمن فيفرق بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلم يحاسبهم محاسبة أن توزن حسنات وسيئات، فإنه لا حسنات إلا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم تقصى فيقفون عليها ويطالبون بها ويجزون عليها.
نعم، الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، وإنما يوقفون عليها ويقررون بها فقط. نعم.
وفي عرصات القيامة الحول الموضوع للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل؟ آنيته عدد بنور السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة بياض أو بعدها أبدا.
طبعا هذا الحوض تواترت أحاديثه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدنا وإياكم حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة. جاء في وصف هذا الحوض حديث كثيرة رواه الإمام مسلم، وألف فيه الإمام الطبراني رحمه الله رسالة مستقلة في أحاديث الحوض. نعم. طبعا الحوض هذا يسمى حوض الكوثر، وهو غير نهر الكوثر، انتبهوا. نهر الكوثر في الجنة، وحوض الكوثر في أرض القيامة، في عروصات القيامة. نعم.
قال رحمه الله: والصراط منصوب على باب جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يسحق زحفا، ومنهم من يخطب ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كذلك يخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عرضوا عليه وقفوا على طنطات بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا أذهبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
وهذا حق الصراط، جاء ذكره في القرآن، وجاء ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل الإنسان يجتهد ويعمل.
قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته.
أول من يدخل الجنة من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبشركم ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة. فقال: أنتم نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة. قال: بل أنتم ثلثي أهل الجنة. إن أهل الجنة، في حديث آخر: إن أهل الجنة 120 صفا، ثمانون صفا من هذه الأمة. نسأل الله يجمعنا أجلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيام ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يطوى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم ومثل إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه.
هذه تسمى الشفاعة العظمى، وقيل هو المقام المحمود، وقيل هي الوسيلة. والشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها أحد. المقام المحمود أو الوسيلة هذه الشفاعة الأولى. نعم.
قال رحمه الله وأما الشفاعة الثانية فأشفع في أهل الجنة يعني كل الجنة، وهاتان الشفاعتان متوسطان.
هذه الشفاعة الثانية أن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة لم يذكرها المصنف، فهي شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه النار، فهو أخف أهل النار. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو يشارك الأمة أو يشارك الخلائق من أهل الشفاعات في الشفاعة الأخرى، وله في ذلك النصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له وليس للنبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقوام بغير شفاعة إلا بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا،
طبعا الشفاعة لأهل النار المستحقين دخول النار من المسلمين هذه أنكرتها كما ذكرت لكم المعتزلة، والآن هنا الخوارج أيضا أنكروا هذه، قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، قالوا أهل الكبائر لا يمكن أن يشفع لهم مع أن الأحاديث متواترة. والغريب أن المرجئة أيضا أنكروا هذه الشفاعة، لكن لماذا أنكروا هذه الشفاعة؟ ها؟ نعم، لأنهم يقولون أن المسلم الذي عرف الله هذا خلاص يدخل الجنة ما يحتاج للشفاعة، هكذا زعموا، فظلوا في هذا الباب هؤلاء وهؤلاء. أما أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، وإن دخل النار فإنه يخرج بشفاعة الشفعاء. نعم. نعم، العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم موجود، هناك مؤلفات في الصراط، مؤلفات في الشفاعة، مؤلفات في عذاب القبر ونعيمه، ومن أوسع ما كتب في هذا الباب كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي، وكذلك كتب ابن القيم رحمه الله. نقف على هذا، وفي ختام هذا المجلس أبشركم ببشارة أننا إن شاء الله في الدورة الثالثة سنقرأ الحموية إن شاء الله، عشان تفرحون يعني. ثم أكرر الشكر للأخ من رواد هذا المسجد على استضافته لكم، فشكر الله له وبارك فيه، شكر الله وشكر الله لكم على جودكم بالوقت لي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.